جدرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
الخامسة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. وبحرية العدوان السعودي تختطف مجموعة من الصيادين قبالة السواحل اليمنية بالحديدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. وفي مراسم لتكريم شهداء الأمن قال اللواء سلامي أنه منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن يتشبث العدو دوما بأنواع الحجج لزعزعة وضرب الأمن في إيران، إلا أنه في كل مرة لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في ظل يقظة وجهاد أبناء الشعب الإيراني. وأضاف اللواء سلامي أننا نرصد باستمرار مخططات العدو ونحن في طريقنا لبلوغ قمم النصر والفتح المبين الذي وعد الله به، ونمضي إلى الأمام بإرادة وثبات وصلابة. أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن هناك سفن عديدة يتم الآن تصنيعها بالاستفادة من الخبرات المحلية، ومنها سفن فئة الشهيد سليماني وسفينة الشهيد أبو مهدي المهندس ذات القدرات الهجومية والدفاعية، ويبلغ طولها 47 مترا. وقال تنكسيري من المتوقع أن يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية لحرس الثورة من حيث إدخال منظومات دفاعية وسفن وزوارق جديدة إلى الخدمة، واستخدام أجهزة طرد رادار وأجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية بالاستفادة من الخبرات المحلية. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت التقارير بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما قدم حاخاماتهم روايات عن الهيكل المزعوم. وكانت جماعة ما يسمى نساء من أجل الهيكل دعت المستوطنات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال شرقي القدس، كما دعا زعيم منظمة لاهافا الاستيطانية المستوطنين للحج لاقتحام الأقصى في نهاية شهر أيار الجاري باعتباره يوم البدء بهدم قبة الصخرة. عقدت محكمة إسرائيلية اليوم جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية نفق الحرية، حيث تمكنوا في أيلول سبتمبر الماضي من الفرار من زنزاناتهم إلى خارج سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر وأعيد اعتقالهم لاحقا. وأصدرت هذه المحكمة اليوم حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على 5 من أسرى نفق الحرية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت بالحكم على الأسرى الأربعة من حركة الجهاد الإسلامي والذين فروا من سجن جلبوع قبل عدة أشهر من خلال ما بات يطلق عليه من الفلسطينيين نفق الحرية، وهم يعقوب القادري محمود العارضة أيهم كمنجي ومناضل فئات، حكمت عليهم بالسجن لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى 8 أشهر مع وقت التنفيذ، وأيضا غرامة بقيمة 5000 شيكل، طبعا ما يعادل تقريبا 1500 دولار أمريكي، فيما تم تأجيل وإرجاء محاكمة الأسير زكريا الزبيدي، وهو الوحيد من بين الأسرى 5 الذي ينتمي لحركة فتح أو للجناح العسكري لحركة فتح كتائب شهداء الأقصى. هذا الحكم هو بنهاية المطاف هو محاولة لعملية ردع، لكن الحقيقة أن الأسرى 4 الذين حكم عليهم هم بالأساس محكومون بمدى الحياة. طبعا نتحدث عن محمود العارضة وعن يعقوب القادري وأيضا أيهم كمنجي ومناضل، هم من الأسرى الذين حكم عليهم لسنوات طويلة، ولذلك يعني هم عندما قرروا أن يفروا من السجن لأن الأحكام التي صدرت عليهم في السابق كانت أحكام مدى الحياة، لذلك يعني هذه الأحكام هي فقط أحكام تعتبر كنوع من الردع، لكن حقيقة هي لن تردع أصلا أسير فلسطيني محكوم مدى الحياة. ولكن المقصود أيضا والضروري هنا أن نقول بأنه يجب فتح ملفات هؤلاء الأسرى، لا سيما الذين قضوا بعضهم أكثر من 30 عام في السجون وغير محدد زمن الإفراج عنهم. هؤلاء من المفترض أن يكون هناك تحول حقيقي بعد هذه المحاكمة للنظر في قضاياهم، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل السجون الإسرائيلية لمقابر لهؤلاء الأسرى.
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن معركة سيف القدس ضربت نظرية الردع الصهيونية في الصميم، وحذر هنية في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على خطوة اقتحام المسجد الأقصى في 29 من الشهر الجاري أو الإقدام على تنظيم مسيرة الإعلام تلك التي مزقتها صواريخ المقاومة. أفادت مصادر ميدانية يمنية بأن بحرية تحالف العدوان السعودي أقدمت على اختطاف مجموعة من الصيادين قبالة جزيرتي زقر وحنيش الواقعة في السواحل اليمنية بالحديدة. وأضافت المصادر أن بحرية التحالف أقدمت على اختطاف 8 صيادين وجميعهم من أبناء منطقة الطور، ولفتت إلى أنها تتابع جمع المعلومات عن الصيادين الآخرين. أكد الشيخ قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في العراق أن الإطار التنسيقي لن يتنازل عن حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر في الحكومة العراقية الجديدة. قال الشيخ الخزعلي أن الكتلة الصدرية تريد منصب رئاسة الوزراء وتسع وزارات، مضيفا أن الإطار قدم تنازلات كثيرة ومستعد لتقديم المزيد، إلا أنه لن يتنازل عن حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر، مطالبا الكتلة الصدرية بتقديم تنازلات حقيقية للتوصل إلى تفاهم. طالبت سوريا مجددا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة للأمم المتحدة أنه للمرة الثانية خلال أسبوع شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا صاروخيا استهدف مناطق جنوب العاصمة دمشق، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص ووقوع خسائر مادية. وأخيرا أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن شهر أبريل الماضي شهد احتجاجات وفعاليات سلمية بمناسبة يوم القدس العالمي، مشيرة إلى وقوع انتهاكات واستدعاءات بحق المواطنين من ضمنهم شخصيات حقوقية. وفي تقريرها الذي يرصد أحداث شهر أبريل الماضي، أشارت جمعية الوفاق إلى اعتقال 4 أشخاص إضافة إلى 10 حالات استدعاء بحق مواطنين، فيما كان هناك حالة اختفاء قسري لمدة 15 يوما على الأقل. كتام النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 5:47. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 عند 6:14 تأتيكم درر البلاغة. برنامج الغدة السرطانية يقدم بحضراتكم في الساعة 6:28، دواوين الولاء تستمعون لها عند 6:48. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 في الساعة 7:15 إعادة للمنتدى الإذاعي. ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 8:10 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 8:28. من سيرة الصالحين عند 8:33 الكلم الأقدس في الساعة 8:45. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:00. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أصدقاءنا أحباءنا، خلق الله جميع المخلوقات لأجل أن يتعاونوا فيما بينهم.
نعم يا أصدقاء، لم يخلق الإنسان لوحده
ولم يخلق الحيوانات لوحدها،
خلق كل مخلوقاته لأجل أن يكون هناك تعاون مستمر بينهم.
فهناك يا أصدقاءنا حيوانات لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها في حياته.
أكيد يا حنان، أكيد يا أصدقاءنا الحلوين، هناك الماعز، الخروف، الدجاج، وماذا أيضا يا حنان؟
هناك البقر والثور والطيور، كلها حيوانات تقدم الفائدة للإنسان.
نعم يا أصدقاء، هناك مخلوقات أخرى بالتأكيد لها فوائد في الحياة كالكنغر. أتعرفون ما هو الكنغر؟ هل شاهدتم الكنغر يا أصدقاء من قريب أو عبر التلفاز؟
نبدأ أحباءنا أولى فقراتنا في البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، سوف نتابع معا موضوعا جميلا جدا جدا، نتابع موضوعا يخص أحد الحيوانات الجميلة التي قليلا ما نشاهدها في حياتنا. إنه حيوان الكنغر.
طبعا أحباءنا، يعتبر حيوان الكنغر من الحيوانات الثديية، يعني أنها لا تبيض بل هي من الحيوانات الولودة.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتعرف أكثر على حيوان الكنغر الذي يعيش في الغالب في أستراليا من خلال قصتنا. طيب،
كانت حيوانات الغابة تلعب وتمرح وسط الأعشاب الخضراء والأشجار العالية. كانت البطة ترفرف بأجنحتها، والقطة تقفز هنا وهناك، والديك يصيح بأعلى صوته. وفجأة صاحت البطة:
لكني لم أرى مثله من قبل.
سوف أناديه، وإنما سيقترب ستعرف أنه حيوان صديق لنا محبوب جدا.
يا قطة، كواك، لا، أرجوك يا قطة لا تناديه، فأنا أخاف منه.
وأنا أيضا أخاف منه.
كواك
يا كنغر،
لا أرجوك يا قطة لا تناديه، قلت لك إنني أخاف منه.
انظري يا بطة، انظري ماذا هناك بداخله.
بداخله؟ ماذا تقصد؟
ذلك صغيره الذي يحمله معه أينما راح.
صغيره؟
ميو ميو. نعم، الكنغر هو الحيوان الوحيد الذي يوجد في بطنه شق.
يوجد في بطنه شق؟
نعم، يوجد شق من الجلد على بطنه يمكنه أن يحمل صغيره فيه.
سبحان الله سبحان الله.
وكيف يحمل صغيره بداخلها؟
انظري إليه جيدا، هناك شق في بطنه يستطيع صغيره أن يدخل فيه.
فعلا إن هذا شيء غريب لم أشاهده عند بقية الحيوانات.
أعتقد أن الخوف قد زال من قلبي، ممكن أن تناديه.
لا لا أرجوك أرجوك يا ديك، لا تناديه أرجوك.
لا تخافي يا بطة، القطة تقول إن الكنغر صديق وليس عدو، وتقول إن الكنغر حيوان أليف غير مؤذن، فلا تخافي.
حسنا سوف أناديه. يا كنغر
أنا خائفة أنا خائفة.
ميو ميو، كيف حالك؟
بخير بخير يا قطة.
اقتربي أكثر أرجوك.
نعم يا قطة تفضلي، ماذا تريدين؟
في الحقيقة إن صديقتي بطة لم تكن تعرفك من قبل.
لم تكن تعرفني من قبل؟ وكيف؟
مرحبا يا كنغر.
اهلا اهلا.
كيف حالك يا كنغر؟
انا بخير.
مياو، وهل تحملين طفلك الصغير معك الان؟
نعم نعم، انه بداخل الان.
صحيح.
كواك، يعني ان طفلك الان معك؟
نعم، شاهدوا سوف يخرج قليلا براسه.
نعم كم هو جميل.
لكنه صغير الحجم ولم يخرج الفرو له بعد، وأخاف عليه من البر.
فعلا إنه جميل جميل جدا.
الكنغر يا بطة يمكنها أن تكون صديقة لنا، فهي يمكنها أن تساعدنا كثيرا. صحيح. لأنها تمتلك قدمين طويلتين قويتين جدا.
وبماذا ينفع ذلك؟
أنا أستطيع أن أقفز قفزات طويلة جدا، لذلك فإنني سريعة جدا في الجري.
لو أجرينا سباقا في الجري فسوف تفوزين بكل تأكيد.
الحلوين، في هذه الأثناء وبينما كانت الحيوانات سعيدة فيما بينها، هبت عاصفة شديدة، فقالت القطة: هيا بنا هيا هيا، أعتقد أن عاصفة شديدة سوف تهب علينا.
ميو ميو، هيا بسرعة، هيا هيا
نختبئ تحت تلك الشجرة الكبيرة.
الريح شديدة.
يا أصدقاء يا أصدقاء، من كان منكم بحاجة إلى مساعدة فأنا سوف أساعده.
أنا عن نفسي سوف أركض بسرعة.
وأنا أيضا سوف أختبئ بسرعة.
أحاول أن أطير بسرعة.
أنت يا بطة لا تستطيعين الطيران بسهولة الآن.
يا بطة لتساعدك الكنغر.
تعالي يا بطة، تعالي
وادخلي
هنا بجانب الطفل الصغير.
هيا
هيا
اسرعي يا بطة.
نعم يمكن ذلك بسهولة. هيا هيا لا تتأخري. هيا
يا بطة لا تترددي، هيا ادخلي في شق الكنغر فهي قوية جدا. نعم. وسريعة جدا.
ذلك من قبل.
هيا هيا تعالي، هيا تعالي يا بطة وادخلي هنا.
ادخلي.
فإن قفزاتي طويلة وسريعة وسوف أخلصك من العاصفة بسهولة. هيا يا بطة.
هيا يا بطة.
هيا يا بطة. هيا. أنا ذاهبة.
وأنا أيضا قادر.
هيا. ميو ميو أنا ذاهبة. سوف أختبئ تحت تلك الشجرة الكبيرة.
أنا أيضا قادر. أما أنا فسوف ألحق بكما بعد أن تدخل البطة بجانب الطفل الصغير.
هيا حسنا يا كنغر حسنا. هيا هيا يا ديك. هيا
كذا يا أصدقائنا ركضت القطة بسرعة ولحق بها الديك، ثم دخلت البطة في شق الكنغر وجلست بداخله بجانب طفل الكنغر الصغير، وهي سعيدة وفرحانة جدا أن الكنغر صار صديقا لهم، وقد حانت اللحظة لكي يقدم المساعدة.
كواك 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 كواك. ها كم أنت طيبة يا كنغر، لم أكن أعرفك من قبل، أنت صديقة رائعة رائعة جدا.
يا بطة أتمنى أن أكون قد ساعدتك وزرعت الفرحة في قلبك.
نعم شكرا.
أنا دائما أحب أن أكون صديقة لكل حيوانات الغابة.
شكرا 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 لك يا
أصدقاء.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، بعد أن كانت البطة خائفة في البداية من الكنغر، صارت صديقة له وصارت تحبه وتثق به.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إنشاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرات قد رفع السماء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء، وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء.
الله 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 رب الكون، الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وهو الذي قدر الأطيار والهواء، ثم على العرش استوى سبحانه استوى. وهو الذي قدر الأطيار والهواء، ثم على العرش استوى سبحانه استوى.
الله 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 رب الكون، الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء.
أحباءنا أصدقاءنا، لا تتصوروا أن الحيوانات لا تقدم المساعدة فيما بينها.
أها، مثلا هناك حيوانات تقوم بمساعدة بعضها البعض أيضا.
بالضبط يا جنان، مثل الإنسان الحيوانات أيضا تتعاون فيما بينها.
الله، هذا كله من حكم رب العالمين وله أسباب معينة في خلقه.
فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الحيوانات بدون سبب.
أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
التعاون هو صفة جميلة في الحياة، فيجب علينا جميعا أن نتعاون، فالإسلام أمرنا على التعاون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب علينا جميعا أن نتعاون، فأنا أتعاون مع زميلاتي وساعدهم جميعا، في المدرسة، وإذا احتاجوا إلى أي شيء أساعدهن من خلال الدروس وغيرها، وأتعاون مع والدي مع أمي في شؤون البيت وغير ذلك، ومع المجتمع كافة، فقد ربوني أهلي على التعاون. لذلك على كل شخص يجب أن يتعاون ويتصف بهذه الصفة الجميلة. فأنا أتعاون مع صديقتي التي لا تحضر في المدرسة، فهي منتسبة، أعطيها دروس وتسامح صفة جميلة في الحياة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العفو عند المقدرة. وأمرنا الله سبحانه وتعالى وجميع الأنبياء والأئمة على التسامح. فإذا كان الشخص قد أخطأ بحقي فيجب علي أن يسامحه، حتى لو لم يعتذر فاطمة جعفر من مشهد المقدسة.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين تعتبر بعض الحيوانات غذاء أساسيا للإنسان، حيث يربيها لينتفع منها. من أهم هذه الحيوانات
الدجاج
والإواز
والحمام
والباط،
حيث يربيها الإنسان للاستفادة من لحمها
وبيضها
ولصناعة العديد من المركبات الغذائية
كبعض الحلويات والمرطبات،
بالإضافة إلى الأغنام
والبقار
والماعز
التي يربيها للاستفادة من لحمها.
وهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. لما مات البخيل وجدوا أنه كتب في وصيته: لا تغسلوني.
رجل أخذ ولده إلى السوبر ماركت، فأمسك الولد ببسكويت شوكولاتة وقال:
يا بابا كم أحب الشوكولاتة.
قال الأب: حسنا يا ولدي، فقط قبلها وأرجعها.
حلوين أصدقائنا الشطار، أحبابنا الأعزاء، يستخدم الإنسان جلود بعض الحيوانات في صناعة كل من الملابس والحقائب والأحذية والمعاطف الثمينة،
كما يستخدم بعض منتجاتها في الزينة كقرون بعض الحيوانات وعاجها،
بالإضافة إلى أن بعض منتجاتها تستخدم في صناعة المراهم والأدوية.
هل عرفتم يا أصدقائنا كم الحيوانات مفيدة؟
ويجب علينا يا أحبائنا أن نتعرف عليها لكي نعرف ما هي فوائدها.
Thank you.
يا أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن قرنية العين في جسم الإنسان الجزء الوحيد الذي لا يصله الدم أبداً؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن كمية الحرارة المنبعثة من جسم الإنسان العادي في اليوم الواحد تكفي لتسخين 40 لتراً من الماء لدرجة الغليان؟
وهل تعلمون يا أصدقائنا أن طول الأوعية الدموية في جسم الإنسان حوالي 600 ألف كيلومتر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كنا ننتظر آخر أيام الأسبوع لكي نزور جدتي. كنت أحب روائح بيتها كثيرا، ففي كل زيارة تفوح منه رائحة جديدة. مرة شممت رائحة النعناع، مرة شعرت بطعم الزعتر البري في فمي، ومرة أحسست بسخونة كوب الشاي اللذيذ، إلا أن كرسيها الهزاز كانت له رائحته الخاصة. كنت أشم منه رائحة الحب، إنه حب كبير يجمع بين دقات قلبها المتعب وقلوبنا الصغيرة.
نجتمع حولها ونطرب بنغمات موسيقية من صوتها، تنقل إلينا أجمل الحكايات. لكن ما كان يشغل بالي في كل مرة أنها فجأة تطلب منا انتظارها، ثم تغيب مدة وتعود لتكمل لنا الحكاية. مرة قررت أن أعرف أين تذهب، هرولت وراءها فرأيتها تدخل المطبخ وتأخذ السكرية وتذهب إلى غرفة نومها، ثم تتوجه بعكازها إلى زاوية من زوايا الغرفة وترش السكر فيها ثم تخرج.
شعرت بأنها رأتني، فعدت إلى مكاني مسرعا متحيرا، وانتظرت جدتي حتى فرغت من سرد الحكاية، ثم ذهبت مجددا إلى تلك الزاوية. كنت خائفا من أن تكون جدتي تخبئ في غرفتها غولا كبيرا يحب أكل السكر.
نظرت جيدا فوجدت بيتا صغيرا للنمل، وكانت كل نملة تحمل حبات السكر على ظهرها حبة حبة وتدخلها إلى البيت. تأثرت كثيرا وقلت: آه يا جدتي الحنون، لا قلب كقلبك في هذا الكون، تعلميننا دوما الحنان والعطف حتى على أضعف المخلوقات. وغادرت الغرفة متأثرا كثيرا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السادس، الإمام الحسين عليه السلام. تطالعنا في الفصل السادس هذه العناوين: مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة، أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، منطلقات الثورة وثمارها. مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة. الآفات الداخلية والخارجية. لقد تم استشراف الأخبار التي تهدد الإسلام كظاهرة عزيزة قبل ظهور الإسلام أو في بداية ظهوره من جانب الرب المتعال، وقد تمت ملاحظة وسيلة مواجهة تلك الأخطار وأودعت في نفس الإسلام. وهذه المجموعة كبدن سالم جهزه الله تعالى بالقدرات الدفاعية، وكآلة سالمة يحمل مهندسها وصانعها أدوات إصلاحها معا. فالإسلام ظاهرة، ومثل جميع الظواهر يهدد بأخطار ويحتاج إلى وسائل للمواجهة. وقد جعل الله هذه الوسيلة في الإسلام نفسه، ولكن ما هو هذا الخطر؟ هناك خطران أساسيان يهددان الإسلام. أحدهما خطر العدو الخارجي، والآخر هو الاضمحلال الداخلي. العدو الخارجي هو الذي يستهدف من خارج الحدود وجود نظام ما في فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وكل شؤونه باستخدام جميع أنواع الأسلحة. فما المقصود من الخارج؟ ليس المقصود من خارج البلد، بل من خارج النظام وإن كان داخل البلد. هناك أعداء يعدون أنفسهم غرباء عن النظام ويعارضونه. هؤلاء هم من الخارج غرباء وأجانب، فهؤلاء ومن أجل القضاء على هذا النظام وإزالته يسعون بالسلاح والسلاح الناري وباستخدام أكثر الأسلحة المادية تطورا وبالإعلام والمال وكل ما في أيديهم. هذا نوع من الأعداء. العدو والآفة الثانية هي آفة الاضمحلال الداخلي، أي من داخل النظام، وهذا ليس من الغرباء بل من أصحابه وأهله. فمن الممكن لأهل النظام على أثر التعب أو الخطأ في فهم الطريق الصحيح، أو على أثر تغلب المشاعر النفسانية، أو على أثر النظر إلى المظاهر المادية وتعظيمها، أن يصابوا فجأة بهذه الآفة من الداخل. وبالطبع إن خطر هذا أكبر من الخطر الأول. هذان النوعان من الأعداء، الآفة الخارجية والآفة الداخلية، يكونان بالنسبة لأي نظام ولأي تشكيلات ولأي ظاهرة. والإسلام وضع علاجا من أجل مواجهة كل من هاتين الآفتين، ووضع الجهاد. الجهاد لا يختص بالأعداء الخارجيين، كما يقول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين. فالمنافق هو من داخل النظام، لذلك يجب مجاهدة كل هؤلاء. الجهاد هو مقابل العدو الذي يريد أن يهاجم هذا النظام انطلاقا من رفضه العقائدي وعدائه له. وكذلك ومن أجل مواجهة ذلك التفكك الداخلي، توجد تعاليم أخلاقية مهمة جدا تفهم الإنسان حقيقة هذه الدنيا. يقول عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي أن هذه الزخارف وهذه المظاهر وهذه اللذائذ الدنيوية، وإن كانت ضرورية لكم وإن كنتم مضطرين لأن تستفيدوا منها وإن كانت حياتكم مرتبطة بها، فلا شك في ذلك ويجب أن تؤمنوها بأنفسكم، ولكن اعلموا أن إطلاقها والتحرك نحوها بعين مغمضة ونسيان الأهداف هو أمر خطر جدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي.